الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 67 بعد 100 من جامع الترمذي، وهو الثاني من كتاب الأطعمة. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: باب ما جاء في لحوم الحمر الأهلية وتسمى بالحمر الإنسية تمييزا لها عن الحمر الوحشية. فالحمر الوحشية حلال أكلها إذا ذكيت، وأما الحمر الإنسية فهي حرام مطلقا، إلا أن العلماء اختلفوا في سبب تحريمها على ما يأتي بيانه إن شاء الله. وقد حرمها النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، حيث انتصر المسلمون وعمد بعضهم إلى الحمر وملئت بها القدور، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرقوها ونهاهم عن أكلها. قال رحمه الله: السند متصل، حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن مالك بن أنس عن الزهري حا وحدثنا ابن أبي عمر العدني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبد الله والحسن بن محمد بن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه عن أبيهما محمد بن علي المعروف بن الحنفية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء زمن خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. أما متعة النساء، الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عنها يوم وطاس في أيام الفتح، وإنما هذا الحديث دخل بعضه في بعض، ولفظه هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء ونهى عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، فظن الراوي أن متعة النساء كانت قد أبيحت ثم حرمت ثم أبيحت ثم حرمت، والصحيح خلاف هذا. وقوله عن لحوم الحمر الأهلية دليل على حرمة لحوم الحمر الأهلية، ويؤخذ من التقييد بالأهلية جواز أكل لحوم الحمر الوحشية، وقد أكلت كما في حديث أبي قتادة. وهكذا الصعب بن جثامة إنما ردها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه حرم. الحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وأحمد ومالك والدارمي. قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبد الله بن الحسن، هما ابن محمد بن الحنفية وعبد الله بن محمد يكنى أبا هاشم. قال الزهري: وكان أرضاهما الحسن بن محمد، فذكر نحوه. وقال غير سعيد بن عبد الرحمن عن ابن عيينة: وكان أرضاهما عبد الله بن محمد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. أما الحديث الذي أخرجه أبو داود عن غالب بن أبجر قال: أصابتنا سنة فلم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان حمر، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إنك حرمت لحوم الحمر الأهلية وقد أصابتنا سنة. قال: أطعم أهلك من سمين حمرك، فإنما حرمتها من أجل جوال القرية يعني الجلالة، وإسناده ضعيف والمتن شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة. وأما الحديث الذي أخرجه الطبراني عن أم نصر المحاربية أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية فقال: ليس ترعى الكلى وتأكل الشجر؟ قال: نعم. قال: فأصب من لحومها. وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق رجل من بني مرة قال: سألته فذكر نحوه في السندين مقال، ولو ثبت احتمل أن يكون قبل التحريم كذا في الفتح. قال رحمه الله: السند المتصل، حدثنا أبو كريب قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زايد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم يوم خيبر كل ذي ناب من السباع والمجثمة والحمار الإنسي. قوله كل ذي ناب من السباع ما يعدو بنابه على الناس وأموالهم كالذئب والأسد والكلب ونحوها، والمجثمة قال الجزري في النهاية هي كل حيوان ينصب ويرمى ليقتل، إلا أنها تكثر في الطير والأرنب وأشباه ذلك مما يجثم في الأرض أي يلزمها ويلتصق بها. والحمار الإنسي تقدم بيانه. قال في الباب عن علي رضي الله عنه وجابر والبراء بن أبي أوفى وأنس والعرباض بن سارية وأبي ثعلبة وابن عمر وأبي سعيد. أما حديث علي فأشار إلى غير حديث الذي أخرجه في هذا الباب، ومنه ما أخرجه أبو داود وأحمد بن حنبل. وأما حديث جابر فقد تقدم في الباب المتقدم. وأما حديث البراء فأخرجه الشيخان. وأما حديث ابن أبي أوفى فأخرجه الشيخان. وأما حديث أنس فأخرجه الشيخان. وأما حديث العرباض بن سارية فأخرجه الترمذي في باب كراهية أكل المصبورة. وأما حديث أبي ثعلبة فأخرجه الشيخان. وأما حديث ابن عمر فأخرجه الشيخان. وأما حديث أبي سعيد فأخرجه أحمد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وروى عبد العزيز بن محمد وغيره عن محمد بن عمرو هذا الحديث، وإنما ذكروا حرفا واحدا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، وقد أضيف إليه وعن كل ذي مخلب من الطير. هذا ما يكتب إن شاء الله سيأتي بيانه. قال باب ما جاء في الأكل في آنية الكفار، وأنه يجوز الأكل فيها إلا أنها تغسل إن تيسر غسلها، لعلها طبخت فيها شيء من المحرمات كلحم الخنزير ونحوه، أو شرب فيها شيء من المحرمات كالخمر ونحوه. قال حدثنا زيد بن أخزم الطائي ثقة، قال حدثنا سلام بن قتيبة، أبو قتيبة الخراساني صدوق، قال حدثنا شعبة عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي ثعلبة، لم يدرك أبو قلابة أبا ثعلبة فهو منقطع. قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قدور المجوس فقال أنقوها غسلا، يعني نظفوها بالغسل، واطبخوا فيها بعد أن يذهب ما فيها، ونهى عن كل ذي سبع ديناب. تقدم بيانه الناب السن الذي خلف الرباعية، قيل لا يجتمع فيه الحيوان قرن وناب. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا فيدل عليه أيضا حديث أبي ثعلب الخشني عند البخاري، أما ما ذكرت أنكم بأرض أهل الكتاب فلا تأكلوا في آنيتهم إلا أن لا تجدوا بدا، فإن لم تجدوا فاغسلوا وكلوا. قال الحافظ قال ابن التين كذا ترجم، وأتى بحديث أبي ثعلب في ذكر أهل الكتاب فلعله يرى أنهم أهل الكتاب. وقال ابن المنير ترجمها للمجوس ولا حادث في أهل الكتاب، لأنه بنى على أن المحذور من ذلك واحد وهو عدم توقيهم النجاسة. وقال الكرماني أو حكمه على أحدهما بالقياس على الآخر، واعتبار أن المجوس يزعمون أنهم أهل الكتاب. قال الحافظ وأحسن من ذلك أنه أشار إلى ما ورد في بعض طرق الحديث منصوصا على المجوس عند الترمذي من طريق أخرى عن أبي ثعلبة، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قدور المجوس فقال أنقوها غسلا واطبخوا فيها. قال النووي رحمه الله تعليقا على حديث أخرجه أبو داود عن جابر، كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين فنستمتع بها فلا يعب ذلك علينا. قال النووي قد يقال هذا الحديث مخالف لما يقول الفقهاء، فإنهم يقولون إنه يجوز استعمال أواني المشركين إذا غسلت ولا كراهة فيها بعد الغسل سواء وجد غيرها أم لا، وهذا الحديث يقتضي كراهية استعمالها إن وجد غيرها، ولا يكفي غسلها في نفي الكراهة، وإنما يغسلها ويستعملها إذا لم يجد غيرها. والجواب أن المراد النهي عن الأكل في آنيتهم التي كانوا يطبخون فيها لحم الخنزير ويشربون كما صرح به في رواية أبي داود، وإنما نهى عن الأكل فيها بعد الغسل للاستقدار، وكونها معتادة للنجاسة كما يكره الأكل في المحجمة المغسولة في المحجمة المغسولة. وأما الفقهاء فمرادهم مطلق آنية الكفار التي ليست مستعملة في النجاسات، فهذا يكره استعمالها قبل غسلها، فإذا غسل فلا كراهة فيها لأنها طاهرة وليس فيها استقدار، ولم يريدوا نفي الكراهة عن آنيتهم المستعملة في الخنزير وغيره من النجاسات انتهى. قال الحافظ في الفتح ومشى ابن حزم على ظاهريته فقال لا يجوز استعمال آنية أهل الكتاب إلا بشرطين، أحدهما أن لا يجد غيرها والثاني غسلها، وأجيب بأن أمره بالغسل عند فقد غيرها دال على طهارتها بالغسل، والأمر باجتنابها عند وجود غيرها للمبالغة في التنفير عنها، كما في حديث سلمة الآتي بعد في الأمر بكسر القدور التي طبخت فيها الميتة. قال أبو عيسى: هذا حديث مشهور من حديث أبي ثعلبة، وروي عنه من غير هذا الوجه. أبو ثعلبة اسمه جرثوب، ويقال جرهم، ويقال ناشب، ويقال أيضا جرثوم. وقد ذكر هذا الحديث عن أبي قلابة عن أبي أسماء الراحبي عن أبي ثعلبة قال رحمه الله: بالسند المتصل حدثنا علي بن عيسى بن يزيد البغدادي قال حدثنا عبيد الله بن محمد العيشي، والعيشي نسبة إلى عائشة بنت طلحة لأنه من ذريتها ثقة. قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب وقتادة عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن أبي ثعلبة الخشني أنه قال: يا رسول الله، إن بأرض أهل الكتاب الشام، فنطبخ في قدورهم ونشرب في آنيتهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء، يغسلوها حتى تنقى ويذهب ما فيها من الزهم والقذر. ثم قال: يا رسول الله، إن بأرض صيد فكيف نصنع؟ يعني أرض فيها حيوان يصاد. قال: إذا أرسلت كلبك المكلب، أي المعلم، وما علمتم من الجوارح مكلبين، وذكرت اسم الله بهذا القيد، الكلب المعلم مع ذكر اسم الله، فقتل فكل، وإن كان غير مكلب فذكي فكل بهذا القيد أن تدرك زكاته، أما إذا لقيته ميتا فلا يجوز الأكل منه. وإذا رميت بسهمك وذكرت اسم الله فقتل فكل بشرط الخزق، كما جاء مصرحا به في الصحيح إذا خزق، أما إذا قتل بعارضته فلا يأكل لأنه وقيل، وقد حرم الله عز وجل الموقودة. وأيضا إذا خزق ولم يسقط في ماء، لأنه إذا سقط في ماء لا ندري ما الذي قتله، الماء أم السهم، فهناك احترازات تعرب بمجموع روايتي حديث أبي ثعلب الخشني والآخر عدي بن حاتم رضي الله عنهما. فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب الصيد بالكلاب المعلمة والصيد بالنبل ونحوه ما لم يروي غيرهما، وبمجموع الطرق تجتمع أحكام المسألة. فإن الصيد إما بكلب معلم أو غير معلم، والكلب المعلم إما أن يسمى عليه أو لا يسمى عليه، وإن سمي عليه قد يكون صادها وحدها وأشركه غيرها، والغير إما أن يكون معلم أو غير معلم، والمعلم قد يكون سمي عليه وقد يكون لم يسمى عليه. فلكل حادثة حكم. وهكذا ما يرمى به بالمعراض أو السهم قد يقتل بحده ويخزق، قد يكون مع التسمية وقد يكون بغير تسمية، وقد يخزق وينزل في الماء وقد لا يخزق. فلكل مسألة حكمها يأتي إن شاء الله إن لم يكن قد مر. فلا بد من التسمية في حال الكلاب المعلمة مع عدم المشاركة لها من غير المعلمة، مع عدم أكلها، لأنك إذا أرسلت الكلب المعلم وسميت الله وإن لم يشركها غيرها إذا أكلت ما تأكل لأنها صادت لنفسها، كما جاء مصرحا به. فانظر إلى هذه المسائل التي إنما تدرك بجمع طرق الحديث، أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه وأبو داود وأحمد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، باب ما جاء في الفأرة تموت في السمن، أي هل يؤكل السمن أم يلقى. قال أبو السند المتصل حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وأبو عمار واسمه حسين بن حريث الخزاعي قال حدثنا سفيان وابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أحد الفقهاء السبعة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها أن فأرة وقعت في سمن في رواية النساء في سمن جامد فماتت أي في السمن فسئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم أي ما يترتب على هذا الشيء فقال ألقوها وما حولها لأن السمن جامد فيمكن أن تلقى وما حولها وكلوه لكن لفظة الجامد هذا كأنها قد أنكرت على بعض المحدثين قد أنكرت وإما الحديث المحفوظ أنها وقعت في سمن فماتت فقال ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم خرجها البخاري والنسائي وأبو داود وأحمد ومالك والدارمي قال في شرح السنة فيه دليل على أن غير الماء من المائعات إذا وقعت فيه نجاسة ينجس قال ذلك المائع وكثر بخلاف الماء حتى ينجس عند الكثرة ما لم يتغير بنجاسة واتفقوا على أن الزيت إذا مات فيه فأرة أو وقعت فيه نجاسة أخرى أنه ينجس ولا يجوز أكله وكذا لا يجوز بيعه عند أكثر أهل العلم وجوز أبو حنيفة بيعه واختلفوا في الانتفاع به فذهب جماعة إلى أنه لا يجوز الانتفاع به لقوله صلى الله عليه وسلم فلا تقربوه وهو أحد قولي الشافعي وذهب قوم إلى أنه يجوز الانتفاع به بالاستصباح وتدهين السفن ونحوها وهو قول أبي حنيفة وأظهر قولي الشافعي والمراد من قوله فلا تقربوها أكلا وطعما لا انتفاعا انتهى قال الحافظ قد تمسك ابن العربي بقوله وما حولها على أنه كان جامدا قال لأنه لو كان مائعا لم يكن له حول لأنه لو نقل من أي جانب مهما نقل لخلفه غيره في محال فيصير من محالها فيحتاج إلى إلقائه كله كذا قال وقد وقع عند الدارقطني من رواية حلق الطان عن مالك في هذا الحديث فأمر أن يقور ما حولها فيرمى به قال الحافظ وهذا أظهر من كونه جامدا ومن قولها ما حولها فيقوى بما تمسك به ابن العربي انتهى قال في الباب عن أبي هريرة أخرجه أحمد وأبو داود إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ولم يذكر فيه عن ميمونة وحديث ابن عباس عن ميمونة أصح وروي معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وهو حديث غير محفوظ قال وسمعت محمد بن إسماعيل يقول وحديث معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فيه أنه سئل عنه فقال إذا كان جامدا فألقوها ما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه هذا خطأ أخطأ فيه معمر قال والصحيح حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة وذكروا أن سبب افتقار محمد بن سيرين رحمه الله أنه اشترى سمنا كثيرا فوقعت فأرة في بعضه ثم لم يميز بينه وبين السالم فألقى جميعه من باب الورع قال رحمه الله باب ما جاء في النهي عن الأكل والشرب بالشمال والنهي للتحريم لأن الرجل حين لم يأكل بيمينه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت وشلت يمينه وهذا دليل على أنه ترك واجبا فلا يجوز الأكل والشرب بالشمال إلا لمن عجز عن يمينه إما لمرضها أو لعطبها ونحو ذلك قال أبو السند المتصل حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الله بن نمير وهو الهمداني عن قال حدثنا عبيد الله بن عمر العمري ثقة عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله. قال الشوكاني: فيه النهي عن الأكل والشرب بالشمال، والنهي حقيقة في التحريم كما تقرر في الأصول، ولا يكون لمجرد الكراهة فقط إلا مجازا مع قيام صارف. قال النووي: هذا الذي لم يكن عذر، إذا لم يكن عذر فإن كان عذر يمنع الأكل والشرب باليمين من مرض أو جراحة أو غير ذلك فلا كراهة في الشمال. وقال فيه استحباب الأكل والشرب باليمين وكراهتها في الشمال. تقدم أن المسألة واجبة. قال: فإن الشيطان يأكل بشماله، وقد أوجب الله علينا مخالفة الشيطان كما أوجب علينا مخالفة الكافرين، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم. وهكذا يحذر الإنسان من متابعة الشيطان. ويشرب بشماله، أخرجه مسلم وأبو داود وأحمد ومالك والدارمي. قال التربشتي: المعنى أنه يحمل أولياءه من الإنس على ذلك الصنيع ليضاد به عباد الله الصالحين. ثم أيضا لا يمنع أن الشيطان نفسه يأكل ويشرب بالشمال ويناول بالشمال، جميع شأنه بالشمال، لأنه من أصحاب الشمال ومقدم أصحاب الشمال. خرجه مسلم وأبو داود وأحمد ومالك والدارمي. وقد جاء أيضا في الصحيح: وإذا ناول فليناول بيمينه، وإذا أخذ فليأخذ بيمينه. قال في الباب: عن جابر وعمر بن أبي سلمة وسلم بن لك وعانس بن مالك وحفصة. أما حديث جابر فأخرجه مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تأكل بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال. وأما حديث عمر بن أبي سلمة فأخرجه الشيخان أنه قال: كنت في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل ما يليك. وأما حديث سلمة بن الأكوع فأخرجه مسلم ولفظه أن رجلا أكل بشماله فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت فما رفعها إلى فيه. وأما حديث أنس بن مالك فأخرجه أبو داود. وأما حديث حفصة فأخرجه أحمد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وهكذا روى مالك وابن عيينة عن الزهري عن أبي بكر بن عبيد الله عن ابن عمر، وروى معمر وعقيل عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، ورواية مالك وابن عيينة أصح. قال أبو السند المتصل: حدثنا، لأنهما سلك غير الجادة، والزهري سلك الجادة أو معمر وعقيل سلكوا الجادة، ورواية غير الجادة تقدم. قال رحمه الله أبو السند المتصل: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا جعفر ابن عون عن سعيد بن أبي عروبة عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. ولو وفق الناس لمخالفة الشيطان لسلموا في جميع شأنهم، في عقائدهم وفي عباداتهم وفي معاملاتهم، ولكن الواقع أن أكثر الناس بعدا عن طاعة الله عز وجل هم واقعون في متابعة الشيطان والموافقة له. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. فوعد الحق فيما أنزله الله من الكتاب والسنة، ووعد الشيطان ترك العمل بالكتاب والسنة. قال: باب ما جاء في لعق الأصابع بعد الأكل من المباحات، وربما إذا أراد به التأسي يجر. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا عبد العزيز بن المختار مولى حفصة بنت سيرين ثقة عن سهل بن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه. يعني إذا كان الطعام الذي أكله مما يلتصق بالأصابع كبعض الفتة وبعض الحلوى، وأما بعض الأطعمة الناشفة قد لا يوجد فيها هذا الشيء، فإنه لا يدري في أيتهن البركة. استدراك. على حديث ابن عمر. قال بشار: هذا الحديث ليس من أحاديث الترمذي، فهو ليس في المخطوطات المعتمدة ولا في تحفة الأحوذي. وحينما ذكر المزي هذا الحديث في التحفة نسبه إلى النسائي فقط، ولم يستدركه عليه المستدركون. وأيضا فإنه لم يرقم على رواية جعفر بن عون عن سعيد بن أبي عروبة في تهذيب الكمال، ولا ذكر رواية عبد الله بن عبد الرحمن عنه أصلا. انتهى. قال عبد الرحمن الفقيه في بحث دراسة الأحاديث التي حذفها من طبعة الجامع الترمذي: هذا الحديث لا يجد في النسخة الخطية للكروخي، ولم يذكر الترمذي في العلل الكبير، مع أنه ذكر الاختلاف في هذا الحديث، فالصواب ما ذكره بشار عواد. نعم، قد أشار إليه قبل، جزاك الله خير. حديث ابن عمر السابق: ذاك لا أحدكم فليأكل بيمينه. وقد جاءت عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في لعق الأصابع والحث على ذلك، فليلعقها أو ليلعقها. قال العلماء: يلعق أبناءه الذين لا يستقدرون، أو زوجته أو خادمه، أو يلعقها هو. الحديث أخرجه مسلم وأحمد. وقد جاء عن جابر في مسلم: إنكم لا تدرون في أيها البركة. قال في الباب عن جابر كعب بن مالك وأنس. حديث جابر تقدم، وحديث كعب بن مالك أخرجه أحمد ومسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع ويلعق يده قبل أن يمسحها. وأما حديث أنس فأخرجه الترمذي فيما يأتي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث سهيل. وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هذا حديث عبد العزيز بن المختلف لا يعرف إلا من حديثه. قال رحمه الله: باب ما جاء في اللقمة تسقط، أي إن استطاع أن يرفعها وينحي ما بها من أذى ويسمي فهو أفضل، قاضى للشيطان وإرضاء للرحمن وحفاظ على النعمة. قال رحمه الله: بسند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم طعاما فسقطت لقمة فليمط ما رابه منها، أي ما فيها من الأذى وما تشكك فيه، ثم ليطعمها ولا يدعها للشيطان. ليطعمها أي ليأكلها، ولا يدعها للشيطان، لا يتركها للشيطان، لأن فيها ضياع للنعمة. خرجه مسلم وابن ماجه لكن من غير طريق ابن لهيعة. قال في الباب عن أنس قال في السند المتصل حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بأصابعه الثلاث بالإبهام والتي تليها والوسطى. وقال: إذا وقعت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. وأمرنا أن نسلة الصحفة، يعني تمسح حتى يؤخذ ما فيها من بقايا الطعام. وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة، في أوله أم في وسطه أم في آخره. الحديث أخرجه مسلم وأبو داود وأحمد الدارمي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح. وفي السند المتصل حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال أخبرنا أبو اليمان المعلى بن راشد مجهول الحال قال حدثتني جدتي أم عاصم مجهولة، وكانت أم ولد لسنان بن سلمة، قالت: دخل علينا نبيشة الخير الهذلي صحابي ونحن نأكل في قصعة، فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل في قصعة ثم لحسها استغفرت له القصعة. خرجه ابن ماجه والدارمي، الحديث ضعيف كما رأيت. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث المعلى بن راشد، وقد روى يزيد بن هارون وغير واحد من الأئمة عن المعلى بن راشد هذا الحديث، لا يلزم من روايتهم عنه أن يكون الحديث قد ثبت. قال في السند المتصل قال: باب ما جاء في كراهية الأكل من وسط الطعام، لأن في وسطه البركة، سيأتي معللا. وفي السند المتصل حدثنا أبو رجاء قال الشارح: لم يظهر لي أن أبو رجاء هذا من هو وما اسمه. قال عن حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد عن عطاء بن السائب اختلط في آخره عن سعيد بن جبير أبو محمد عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافته ولا تأكلوا من وسطه. خرجه أبو داود بن ماجه. والحواف الجوانب، والوسط يكون آخر ما يؤكل. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، إنما يعرف من حديث عطاء بن السائب، وقد روى شعبة والثوري عن عطاء بن السائب، وفي الباب عن ابن عمر. خرجه أحمد. أحكام كثيرة للطعام، تعلمون أن سنن الترمذي إنما هو مختصر. إلى هنا بارك الله فيكم.